درجات حرارة مرتفعة دفعتهم للبقاء في الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرا، وذلك تفاديا لتكرار مأساة العام الماضي حين توفي أكثر من 1300 حاج. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الترويكا الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد طهران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا بأن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. وقال عراقشي عندما اتخذت هذه الدول الثلاث نفس السلوك الخاطئ في عام 2005 كانت النتيجة الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران، معتبرا أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر. وأضاف عراقشي أن الترويكا الأوروبية وبدلا من التعامل بحسن نية تتهم إيران عبر تقارير مسيسة بعدم الامتثال وانتهاك اتفاقية الضمانات، وذلك بعد سنوات من تعاون طهران الجيد مع الوكالة الذرية. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على مراكز الدفاع والبنية التحتية السورية، قائلا إن الاحتلال ينفذ هذه الهجمات بهدف تدمير سوريا وإضعافها. كما دان بقائي بشدة العدوان الجوي للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة لضامني الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو بضوء أخضر من واشنطن. استشهد 34 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى، واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات من جراء قصف إسرائيلي شرقي جبال البلد شمالي غزة، كما استشهد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال قرب مراكز توزيع مساعدات في رفح جنوب القطاع. كذلك ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غربية مدينة خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرق مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. أدى نحو 80,000 مصل صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. وشهدت مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى تعزيزات عسكرية للاحتلال شملت نصب الحواجز والتدقيق في هويات المصلين ومنع دخول العديد منهم في محاولة لتقليص أعداد الوافدين إلى المسجد الأقصى. للمزيد تابعوه في سياق هذا التقرير.
عيد الأضحى المبارك يحل على المدينة المقدسة وسط تشديدات احتلالية إسرائيلية ومنع مئات الآلاف من الفلسطينيين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك والسماح فقط لأبناء القدس لأداء صلاة العيد بتواجد شرطي احتلالي مكثف على أبوابه.
واجب على الأمة الإسلامية والعربية أن يقوموا بواجبهم اتجاه المسجد الأقصى المبارك العقيدي وما يحصل في داخل المسجد الأقصى. فلذلك من داخل المسجد الأقصى نقول للأمة الإسلامية والعربية نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركة.
بتكبيرات العيد استقبل المقدسيون العيد بزيارتهم لقبور الشهداء وعائلات الأسرى الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال يتمسكون بعاداتهم العربية الإسلامية في يوم العيد رغم محاولات الاحتلال لطمسها وسلخ المدينة عن محيطها.
يعني التضييقات بسبب كل ما يحدث في فلسطين بشكل عام وفي غزة خصوصا، الأجواء هي أجواء شبه معدومة، ولكن يعني تبقى الأجواء الدينية، الاحتفال هو احتفال ديني فقط لا أكثر ولا أقل. في مدينة القدس هناك تضييقات، تم منع وصول آلاف المقدسيين وغيرهم من أبناء مدينة من أبناء مدن الضفة الغربية والداخل المحتل من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بسبب حواجز الاحتلال منذ الأمس.
وتبقى القدس الشريف وفي يوم العيد تتزين وتصدح المساجد بتكبيرات العيد رغم حظر الاحتلال ذبح الأضاحي داخل المدينة المقدسة، لكن المقدسين يصرون على ذبحها لتوزيعها نحو قطاع غزة. مرة أخرى يأتي عيد الأضحى المبارك على الشعب العربي الفلسطيني الذي يتعرض للذبح والتجويع في قطاع غزة وللإبادة الجماعية، وما زالت أمة الإسلام غافلة بل متخاذلة عنهم إلا من رحم ربي.
أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده بينهم عناصر من لواء الكماندوز ووحدة يهلوم الهندسية في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخخ بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحسب جيش الاحتلال فقد استغرقت عملية انتشال جثث الجنود من تحت أنقاض المبنى المفخخ نحو 6 ساعات وسط تغطية نارية مكثفة. وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عبرية بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح للمستشفيات بمشاركة 5 طائرات مروحية، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 جنود والمصابين 13 بعضهم حالاتهم حرجة. ذكرت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا آلية عسكرية صهيونية بعبوة شديدة الانفجار في بلدة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام بقذائف الهاون العيار الثقيل مركز قيادة وسيطرة للاحتلال الصهيوني في محيط صالة كندا جنوب شرق مدينة خان يونس. من جهة أخرى بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي القطاع، موضحة أن استهداف الآلية تم بعبوة من نوع ثاقب شديدة الانفجار عبر كمين وصفته بالهندسي. كشفت قناة كان العبرية أن قرار حكومة الاحتلال تزويد عصابات في غزة بالسلاح جاء بمبادرة من الشباك وبتصديق من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأشارت القناة إلى أن القرار لم يعرض على المجلس الوزاري الأمني المصغر أي الكابينت، بل اتخذ ضمن دائرة ضيقة ضمت نتنياهو ومسؤولين آخرين. ختام النشرة العناوين الرئيسية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقتي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على انتهاك لحقوقها. ومقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
يا موقفا من ذهب. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الحميد الوهاب، وأفضل الصلاة وأزكاها على الحبيب المصطفى وآله الأطياب. واستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أوقاتكم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأهلا بكم في لقاء جديد معكم وحديث جديد من أحاديثنا في ظل كلمة الله تعالى المسمات بالحديث القدسي. وقد وقع الاختيار على هذه الرواية، فلنصغي لها بقلوبنا مع آذاننا. روى العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار ويقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا، وما نحن وأنتم إلا سواء. قال: فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة اشفعوا، فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للنبيين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للمؤمنين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، ويقول الله: أنا أرحم الراحمين، أخرجوا برحمتي، فيخرجون كما يخرج الفراش. والآن تعين علينا أيها الكرام في كل مكان ابتداء أن نقف عند محطات عديدة من محطات الفكر والعقيدة لنفهم معنى الحديث الآنف، فإلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الإخوة المؤمنون، لنعلم أولا أن الذي يثبته القرآن الكريم من الشفاعة هو أن المؤمنين لا يخلدون في النار يوم القيامة، وطبعا بشرط أن يلاقوا ربهم بالإيمان المرضي والدين الحق، فهو وعد وعده القرآن مشروطا. ثم نطق بأن الإيمان من حيث بقاؤه على خطر عظيم من جهة الذنوب، لا سيما الكبائر، إذا أدمن المرء عليها فهو على شفا جرف الهلاك الدائم. وهنا يحسن رجاء النجاة وخوف الهلاك، فيسلك المؤمن بين الخوف والرجاء عابدا ربه رغبة ورهبة، وسائرا سيرا معتدلا غير منحرف، لا إلى خمود القنوط ولا إلى كسل الوثوق والإطمئنان. ومن الرجاء مستمعينا الكرام الشفاعة، وهي من الشفع مقابل الوتر، والشفيع هو الوسيط المنقذ. أما حقيقة شفاعة أولياء الله تعالى للمذنبين فتأتي بسبب قرب هؤلاء الأولياء من ربهم عز وجل ومكانتهم عنده، فهم بإذن الله ووفق شرائط خاصة يتوسطون للمذنبين والمقصرين فيطلبون المغفرة لهم. فتكون الشفاعة إعانة من أولياء الله بإذن الله للمذنبين من المؤمنين الذين لم يقطعوا صلتهم المعنوية بالله ولا بأولياء الله تعالى. وهذا ما تسالم عليه علماء الإسلام ولم يعتبروها يوما ما معارضة لأي أصل من أصول الدين ولا أي مبدأ من مبادئ الإسلام الحنيف. وهنا قد يطالب البعض بالدليل على جواز الشفاعة، ونحن نقول له: يحق له ذلك إذا لم يكن الأمر واضحا لديه. نعم، يكمن دليل الشفاعة في موضوعين: أولا، إن طلب الشفاعة هو طلب الدعاء نفسه، وثانيا، إن طلب الدعاء ممن يليق به أمر مستحب. وبشكل أوضح وعبارة مبرهنة نقول إن شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليست سوى الدعاء من الله تعالى، أي يدعو النبي ربه جل وعلا أن يغفر للمؤمنين المذنبين، فيستجيب الله تعالى دعاءه بسبب قرب المصطفى صلوات ربي عليه وآله من ربه عز وجل ووجاهته عنده. ومن هنا دعانا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك رحمة بنا وبيانا لمقام نبيه، فقال عز من قائل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالتوبة والرحمة معلقتان باستغفارين أولهما من العبد يؤوب إلى ربه طالبا للمغفرة، وثانيهما من الرسول صلوات الله وسلامه عليه يستغفر للمؤمنين فيغفر الله لهم ببركة حبيبه المصطفى ووجاهته المباركة. ومن هنا نتوسل قائلين لله مخاطبين وبرسوله مستشفعين: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نعم، ويتضح لنا أن الشفاعة هي أن يدعو الشفيع لمشفعه بالمغفرة والرحمة، فهي دعاء، وذاك هو ما فهمه علماء اللغة والتفسير والعقائد. حتى روى نظام الدين النيشابوري عن مقاتل في تفسيره للآية المباركة: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، قائلا: الشفاعة إلى الله هي الدعوة لمسلم. وجاء في تفسير الفخر الرازي في ظل الآية الشريفة: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة، وهي الآية السابعة من سورة غافر المباركة، قائلا: إن هذه الآية تدل على أن شفاعة حملة العرش تقتصر على المذنبين فقط، لأن ختام الآية هو وقهم عذاب الجحيم، كما إن شفاعة نبينا وسائر الأنبياء تخص هذه الجماعة أيضا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد في الآية 19. نعم، حتى يبلغ الأمر أن يكون المؤمن الموحد شفيعا للموتى، فيروي مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي صحيح البخاري نقرأ عنوانا: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقيا لهم لم يردهم، وباب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. ومن هنا يتبين أن الشفاعة هي طلب الدعاء ذاته، أما طلب الدعاء ممن يليق به كأن نرجو الولي بأن يدعو لنا فهو أمر مستحب راجح مندوب، تشهد عليه آيات من كتاب الله العزيز. فنقرأ في قصة يوسف عليه السلام وإخوته: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، سورة يوسف الآيتين 97 و98. ونقرأ أيضا كما ذكرنا صريح قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومجيئهم يقصدون به طلب المغفرة. ومن هنا نزور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم سبت قائلين بعد تلاوة هذه الآية: إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله وغفرها لي. ثم نتوجه إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالخطاب: يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي، وتلك شفاعة مطلوبة. يبدو أن وقت البرنامج مستمعينا الكرام قد شارف على الانتهاء. شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ورحمة منه وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام في مسألة توزيع الثروات في الإسلام ومعالجة هذا الموضوع دينيا واجتماعيا.
مستمعينا الكرام، يقول الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في أحد خطاباته: كم هو بعيد عن الإنصاف أن يكون هناك من لا مأوى لهم، بينما إلى جانبهم من يملكون البنايات والضياع والإقطاعات والقصور الفارهة. فما الأمور المهمة التي طرحها وعالجها الإمام الخميني موقف الإسلام والشرع من قضية الرأسمالية والاشتراكية؟ وقد أشار رحمة الله عليه إلى أن الإسلام يرفض الرأسمالية ويعتبرها نقيضا للعدالة الاجتماعية، وندد الإمام بالجهلة الذين يطرحون الإسلام بفهم منحرف ويتصورون أنه يؤيد الرأسمالية وإطلاق الملكية بلا حدود، فيرتمون في أحضان الفكر الرأسمالي ويشوهون الصورة الحقيقية للإسلام العزيز. كما أكد إمام الأمة طيب الله ثراه أيضا بأن الإسلام ليس كالنظام الشيوعي واشتراكيته وقوانينه التي ترفض الملكية الفردية وتتبنى الملكية العامة للدولة.
أعزائنا المستمعين، لقد أوصى قائد الثورة الإسلامية العظيم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مجلس الشورى الإسلامي ومجلس أمناء الدستور والحكومة ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بالرجوع إلى أحكام الله تعالى واحترام الملكية المشروعة، ولكن ضمن الضوابط الإسلامية التي يحددها الشرع وعلماء الإسلام. فالإسلام هو النظام الوسط الذي يعترف بالملكية ويحترمها، ولكن ضمن حدود وقوانين وضوابط معينة. فالإسلام لا يؤيد الرأسمالية الظالمة الجشعة التي تحرم الجماهير المضطهدة المظلومة من حقوقها ويرفضها رفضا قاطعا. والذين يطرحون الإسلام وكأنه لا يضع حدودا للملكية ورأس المال فإنهم يمهدون الطريق لأعدائه والمغرضين لمهاجمة الدين واتهامه بأنه لا يختلف عن نظام الرأسمالية الغربية. وفي مقابل هذه الفئة هناك فئة أخرى، ونتيجة لزيغها وجهلها بالإسلام ونظامه الاقتصادي السليم، تطرح الإسلام وكأنه لا يختلف عن بعض المذاهب المنحرفة كالماركسية، متذرعة في ذلك ببعض الآيات الكريمة ونصوص من نهج البلاغة.
حضرات المستمعين الأفاضل، مثلما ندد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالرأسمالية الظالمة الجشعة التي تمتص دماء الشعوب وأذاقت الأمم ألوان الويلات والعذاب، فإنه يستنكر القيم والمفاهيم الماركسية ومنهجها الذي يتعارض مع الدين، ودعا سماحته إلى تدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، لأنه من الظلم السماح للبعض بامتلاك إقطاعات واسعة في وقت لا يملك فيه الكثيرون مأوى لهم، فهذا هو الظلم بعينه، ولا يحصل ذلك سوى نتيجة الخلل في تطبيق العدالة الاجتماعية والاستغلال والاحتكار والربح غير المشروع. وقد وضع الإمام علي عليه السلام أسس هذه النظرية في تطبيق العدالة الاجتماعية حينما عبر عن ذلك بقوله المشهور: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيع.
أيها الأخوة والأخوات، يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن منشأ وأساس هذه المشكلة الاقتصادية المعقدة هو الذات الإنسانية وحبها للتملك، والتي لم تستطع الأنظمة الوضعية من وضع حل جذري عادل لها. فهذه المشكلة هي التي خلقت كل هذه المآسي في دنيا البشر، وهي التي جعلت أقطاب النظريتين الرأسمالية والاشتراكية يتذبذبون في حلها بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فدفعت دعاة النظرية الأولى إلى إطلاقها دون قيد أو حد، واستفزت دعاة النظرية الثانية إلى مصادرتها بلا حق، فحولت الأولى الناس إلى ذئاب يأكل بعضهم بعضا، فيما حولت الثانية الناس إلى عبيد ينتابهم الشعور بالمظلومية وفقدان الحافز الشخصي. وها هي البشرية لحد الآن تتخبط بين ثري لا حدود لثرائه، وبين مستضعف محروم يبحث عن الفرص ولقمة العيش. وهذا معناه أن هناك طرفين يتنازعان هذه الدنيا ويتقاسمان جولاتها، جشع لا يعرف الشبع ومحروم يقتله الحسد والحقد، والثورات متلاحقة والقتل مستمر، والصراعات والحروب كلها أو معظمها لموازنة هذا الخلل الذي عالجه الإسلام بقواعد وأصول لو سعى الإنسان إلى تطبيقها لجنبته كل هذه الصراعات والنزاعات والحروب.
Thank you. أحبتنا المستمعين، لقد اعتبر قائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية الحل الإسلامي هو الوسط بين النظامين، ودعا إلى تطبيق القوانين الإسلامية في الملكية حتى يمكن للبشرية أن تتجنب ويلات الفروق الطبقية وتستأصل الظلم وقلة الإنصاف عند بعض الناس. ودعا الإمام الراحل طيب الله ثراه إلى العمل والسعي لتوفير الرفاهية للفئات المحرومة، لأن خير الدنيا والآخرة هو في الاهتمام بأوضاع المحرومين في المجتمع الذين عانوا الآلام وتكبدوا الصعاب طوال التاريخ. إن لضياع الحق ثمنا أوله التنكر للفروق الطبيعية بين بني البشر، وثانيها التمرد على دعاة الشرعية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يا خشوع.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أجمل الحديث. فيما ناجى به الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام قال: يا موسى، لا يطول في الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك، وقاس القلب مني بعيد. يا موسى، كن كمسرتي فيه، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وأمت قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء. وصح إلي من كثرة الذنوب صياح المذنب الهارب من عدوه، واستعن بي على ذلك فإني نعم المستعان. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود، جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه، تمام العفاف الرضا بالكفاف. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصلة بالنفس والمال. تمثلت الدنيا للسيد المسيح عليه السلام في صورة امرأة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. قال عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام: أقربهم إليك، وأعداهم لك، وأضرهم بك، وأعظمهم لك عداوة، وأخفاهم لك شخصاً مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب فله فلتشتد عداوته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأمثاله الكريمة وبوصايا أهل بيته عليه وعليهم صلوات الله ورحمته وبركاته. في مثل من أمثال النبي الجميلة يقول: مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة إن تعاهد صاحبها عقلها أمسكها وإن أغفلها ذهبت. وإذا قام صاحب القرآن يقرأه آناء الليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب مثلا لحفظة القرآن في كيفية المحافظة على ما حفظوه. طبعا المفروض أيها الإخوة الكرام أن الجميع يبادرون لحفظ القرآن الكريم. هسه الإنسان اللي يستطيع أن يكون حافظ لكل القرآن الكريم فهذه نعمة كبرى ما بعدها نعمة. اللي ما يقدر أن يحفظ القرآن الكريم هل بالمقدار اللي يقدر له، ثلثي القرآن، نصف القرآن، ثلث القرآن، ربع القرآن، سورة من القرآن، المهم لا يخلي فؤاده خالي من الذكر الحكيم ومن القرآن الكريم. زين، هل مقدار اللي حفظناه سورة، عشر سور، جزء، جزئين، عشر أجزاء، كل القرآن، لابد أن نحافظ عليه حتى لا ينمحي من قلوبنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الحافظ للقرآن مثل صاحب الإبل المعقلة. المعقلة يعني التي عليها عقال. العقال هو الزمام والحبل الذي تربط به الإبل حتى لا تنفر ولا تهرب، ولهذا العقال الآن المسمى الآن في بعض البلدان الذي يلبس هو مأخوذ من هذا، من عقل الناقة إذ ربطها. ويقال أنه العقل أيضا مأخوذ من هذا لأن العقل فيه معنى الحبس، فكأن العقل يحبس صاحبه عن الشهوات وعن الأخطاء، مأخوذ أيضا من عقال الناقة. المهم الإبل المعقلة يعني المربوطة بالحبال، المشدودة بالحبال. هذا الإنسان صاحب الإبل إذا تعهد عقولها كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، يعني شوف أخاف مثلا هذا الحبل ما فالت من مكانه مربوطة بشكل جيد، إذا دائما يتعهدها راح يخليها في مكانها يحافظ عليها. لكن إذا أغفلها جوز هذا مثلا الحبل مفتوح، هذه ما مربوطة جيدا، طبيعي راح تهرب وراح تمضي لسبيل حالها. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله عليكم أن تتعاهدوا القرآن، يعني مو خلاص حفظت لك سورة وانتهى الأمر، لا ارجع عليها، تعاهدها باليوم بالليلة عندما يصير عندك مجال، وانت تمشي حتى في العمل حاول أن تكررها تعاهد. لماذا؟ يقول لأنه إذا لم يتعاهده الإنسان نسي، ستقرأ بقراءتين، إما نسي يعني إذا لم يتعاهد القرآن نسي القرآن، أو نسي القرآن يعني راح ينسى القرآن الكريم. أعود عليكم قراءة الوصية المباركة والمثل النبوي الكريم. قال مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة إن تعاهد صاحبها عقولها أمسكه وإن أغفلها ذهبت. وكذلك إذا قام صاحب القرآن يقرأه آناء الليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه أو نسيه. نسأله تعالى أن يلهمنا حفظ القرآن والعمل بالقرآن الكريم وأن يحشرنا مع القرآن، والحمد لله رب العالمين.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك رد أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد ترى مو كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى إذا تغلط لا تكابر لا تظن الحق معاه
لو قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار اذا غلطان تقول ليش عنادك يطول
التاسعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشر خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله والبداية مع العناوين الرئيسية حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها ومقتل 6 جنود صهاينة نخبة وإصابة آخرين بكمين المقاومة في غزة وإلى التفاصيل أهلا بكم بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم شعيرة رمي الجمرات في وادي منى آخر المناسك الكبرى في فريضة الحج كما احتشد الحجاج المشاركون